بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم سلسلة دروس عن الحج لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية، والآن مع الدرس الثالث والذي هو بعنوان أحكام الطواف، والذي ألقي في مسجد الجامعة الإسلامية عقب صلاة المغرب من يوم السبت 22 من شهر ذي القعدة عام 1441 من الهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نتم الحديث على بعض المناسك المتعلقة بالحج والعمرة، وسيكون الحديث إن شاء الله عن أحكام الطواف والسعي والوقوف بعرفة. ونظرا لسعة أحكام الطواف، فقد يستغرق هذا المجلس مسائله، ولا ندري هل نتمكن من الكلام على مسائل السعي أو لا نتمكن. الكلام في الطواف ينحصر في أمور: أولها في بيان حقيقته، وثانيا في بيان أنواعه، وثالثا في بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بالطواف، يشمل بيان ما تشترط أو ما يشترط لصحة الطواف، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه. فأما بالنسبة للطواف فحقيقته الدوران بالشيء، يقال طاف بالشيء إذا دار عليه. وأما في الاصطلاح فالطواف هو الدوران بالبيت الحرام بنية مخصوصة، الدوران بالبيت الحرام بنية مخصوصة، أي أنه دوران مخصوص بشيء مخصوص بنية مخصوصة. وأما بالنسبة لهذا الطواف فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا كان في نسك الحج والعمرة، وأما إذا كان في غيرهما فهو نوع واحد، وهو طواف النفل أو الطواف المنذور، إلا إذا كان منذورا فهو واجب. أما بالنسبة لأنواعه فثلاثة أنواع في نسك الحج والعمرة، بعضها يختص بالحج وبعضها شامل للحج والعمرة. النوع الأول طواف القدوم، والنوع الثاني طواف الإفاضة، والنوع الثالث طواف الوداع. فأما طواف القدوم فإنه يسميه العلماء رحمة الله عليهم بهذا الاسم، لأن الحاج إذا قدم إلى مكة كان أول ما يفعله هو تحية البيت بهذا الطواف، ولذلك وصفوه بكونه طواف قدوم، ويسمى طواف التحية، ويسمى طواف اللقاء، وطواف الوارد، وطواف الورود. هذه كلها أسماء لطواف القدوم. فقد تجد في بعض كتب الفقهاء رحمة الله عليهم من يقول ويجب هذا في طواف القدوم، وقد يقول بعضهم ويجب الرمل في طواف التحية، فمرادهم بذلك طواف القدوم. وأما بالنسبة لهذا الطواف فإنه لا يخلو من يطوف طواف القدوم عند أول ما يدخل مكة إما أن يكون معتمرا أو يكون حاجا. فإن كان معتمرا وابتدأ بهذا الطواف بالبيت فإنه طواف لازم بالإجماع، ونص طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه ركن في العمرة، وأنه لو اعتمر وترك هذا الطواف فإن عمرته غير صحيحة حتى يأتي به. أما إذا كان في الحج فلا يخلو الحاج إما أن يكون حجه إفرادا أو يكون قرانا أو يكون تمتعا. فإن كان حجه حج إفراد فقد اختلف العلماء رحمهم الله، لو نويت الحج مفردا هل يجب عليك أن تبتدئ بتحية البيت وتطوف هذا الطواف؟ وإذا كنت لم تتمكن قبل الوقوف بعرفة، بحيث لو جئت مباشرة إلى عرفات ووقفت بها ثم نزلت ووقفت بالمشعر ثم رميت الجمرات، هل يلزمك يوم العيد أن تطوف قبل طواف الإفاضة هذا الطواف أو لا يلزمك؟ هذه المسألة تعرف بمسألة طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد، هل هو واجب أو غير واجب؟ فمذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم أنه غير واجب من حيث الإجمال، وإن كان في بعض المذاهب تفصيلا، وهذا بالنسبة لمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض أهل الحديث رحمة الله على الجميع، يرون أنه سنة في حق الحاج ولا يجب عليه. واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح أن عروة بن المضرس رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت به. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بطواف القدوم ولم يلزمه بضمانه، ثم لم يأمره به بحيث قال له: إذا طفت إذا رميت جمرة العقبة أو إذا تحللت فطف طواف القدوم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتني بطواف القدوم لا قبل يوم عرفة ولم يأمر به بعد يوم عرفة دل على أنه ليس بواجب. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى أنه واجب، ووافقهم بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وإن كان عند المالكية تفصيل، قالوا: إذا تمكن من فعله قبل يوم عرفة فإنه واجب عليه بحيث يجبر بالدم إذا تركه، وإن لم يتمكن من فعله قبل يوم عرفة فإنه يفعله يوم العيد، فيطوف أولا طواف القدوم بالنسبة للمفرد، ثم يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن. واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع ابتدأ بالبيت فطاف صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: فهذا يدل على وجوبه ولزومه، ولذلك يعتبر الحاج المفرد ملزما به، يعتبر الحاج المفرد لحجه ملزما به. وأصح هذين القولين وأرجحهما والعلم عند الله أن طواف القدوم ليس بواجب، وإنما هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكنه مستحب استحبابا مؤكدا، بمعنى أن الإنسان ينبغي عليه لا ينبغي له أن يتركه إذا تمكن منه، خاصة قبل الوقوف بعرفة. المسألة الثانية بالنسبة لمن نوى حج التمتع، عرفنا أن المفرد أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يجب عليه طواف القدوم. بقي السؤال: ما حكم طواف القدوم بالنسبة للقارن والمتمتع؟ أما بالنسبة للمتمتع فجماهير العلماء رحمة الله عليهم يرون، جمهور العلماء يرون أنه لا يجب على المتمتع بالنسبة لأنه لا يجب طواف القدوم على المتمتع، فهم يرون أن المتمتع إذا قدم إلى مكة طاف عن عمرته وسعى عن عمرته، فكان طوافه الواجب للعمرة بمثابة التحية للبيت، فلا يلزم بطواف قدوم بعد ذلك. وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يجب على المتمتع أن يطوف طواف القدوم. ولا يقول قائل إن طواف العمرة هو طواف القدوم، نقول إن المراد هنا أن يطوف في حجة التمتع، ولذلك يقولون إن طواف القدوم بالنسبة له قد اندرج تحت طواف العمرة، فصارت تحيته للبيت بالطواف في عمرته بمثابة أدائه لطواف القدوم في حجه. وعلى هذا القول يصبح المتمتع إذا أحرم بالحج ليس عليه إلا طواف واحد، وهذا مذهب جمهور العلماء. القول الثاني وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ويعتبر هذا القول من مفردات المذهب الحنبلي، يقولون إنه يطوف قبل أن يذهب إلى منى إن تمكن، وإن لم يتمكن فإنه يطوف طواف القدوم في حجه، أعني المفرد المتمتع، فيطوف يوم النحر ثم يطوف طواف الإفاضة. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وروجع فيها كثيرا وهو يصر على أنه يطوف، واحتج بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين تمتعوا طافوا، قالت رضي الله عنها، فطافوا ثم حلوا ثم طافوا بين الصفا والمروة ثم حلوا من عمرتهم ثم طافوا طوافا آخر لحجهم، هذه رواية الصحيح، ثم طافوا طوافا آخر لحجهم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه على هذه الرواية يرى أن قولها ثم طافوا طوافا آخر أن المراد به طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، ولكن الإمام القدامى رحمة الله عليه لما ذكر هذه المسألة قال الصحيح أن مراد أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو قول الجمهور، مرادها بقولها ثم طافوا طوافا آخر لحجهم هو طواف الركن الذي يسمى طواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة. إذ لو لم نقل بذلك فإن معناه أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة التمتع معناه أنهم لم يطوفوا طواف الإفاضة، والصحيح أن مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الطواف إنما هو طواف الإفاضة. وعلى هذا فالمتمتع يقتصر على طواف عمرته ويكون قائما مقام طواف القدوم، هذا بالنسبة للمفرد والمتمتع. أما بالنسبة للقارن فللعلماء قولان في من قرن الحج والعمرة، فمذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن من قرن تدخل أعمال حجه وتدخل أعمال عمرته تحت أعمال حجه، ويطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويكون لحجه وعمرته. واحتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، حديث جابر بن عبد الله وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنه في حجة الوداع إنما طاف عليه الصلاة والسلام لقدومه أولا ثم سعى سعيا واحدا. قالوا فلو كانت العمرة منفصلة عن الحج فإنه حينئذ يسعى سعيين، فكونه يسعى سعيا واحدا دل على أن العمرة قد دخلت تحت الحج، وبناء على ذلك يكون القارن بمثابة المفرد، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس وهو مفرد حجة، قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فلما جعل العمرة مندرجة تحت الحج بفعله عليه الصلاة والسلام كان هذا دليل واضح، كان هذا دليلا واضحا على أن القارن إنما يلزمه طواف الإفاضة والركن، وأن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء حجه إنما كان من أجل سعيه، لأن السعي لا يقع إلا بعد الطواف، وكان على سبيل السنية لحديث عروة بن مضرس. وعلى هذا قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وهو القول الثاني في المسألة، يجب على القارن طوافان وسعيان، فلا بد للقارن من أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، طواف الأول لعمرته والطواف الثاني لحجه، والسعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فإنك إذا تأملت حديث عائشة الثابت في الصحيحين يدل دلالة واضحة على أنها كانت متمتعة في الابتداء ثم أصبحت قارنة، ولذلك قالوا المرأة إذا تمتعت بالعمرة وجاءها الحيض بحيث لم تتمكن من أداء عمرتها قبل الحج تنقلب إلى قارنة، لأن أم المؤمنين عائشة انقلب حجها إلى القران، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. هذا الحديث إذا تأملته طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك من أقوى الأدلة على أن طواف القدوم ليس بواجب على من قرن الحج والعمرة. وعلى هذا تكون الخلاصة كالآتي: طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن غير واجب، ولكنه سنة ويستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمن كان متمتعا ففيه القولان، أصحهما قول الجماهير أنه ليس بواجب على المتمتع أيضا. فكانت خلاصة هذا كله أن طواف القدوم ليس بواجب إلا في حالة واحدة، وهي على وهي حالة المعتمر. وبناء على ذلك يكون طواف المعتمر واقعا عن قدومه وعن عمرته. المسألة الثانية: طواف الإفاضة. أما طواف الإفاضة فهو الطواف الذي يعتبر أهم أطوفة الحج وآكدها، وهو الذي يسميه العلماء طواف الركن، يسمى بأسماء، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. وهذا الطواف أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أنه ركن الحج الذي يفوت الحج بفواته. والأصل في مشروعيته قول الحق تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أمر يدل على وجوبه ولزومه. ولذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن طواف الإفاضة ركن. يتفرع على حكمنا بكونه ركنا أنه لا يسقط عن الحاج ويلزم به الحاج، حتى لو تركه وسافر إلى أهله فإنه يجب عليه الرجوع لفعل هذا الطواف. فلو أن رجلا أدى مناسك الحج ولم يطف طواف الإفاضة حتى ذهب إلى أهله فإنه يرجع لفعله ولو بعد سنوات، فلا يزال متعلقا بذمته. والأصل بالإلزام بإتمامه قول الحق تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهو ركن الحج الذي أجمع على اعتباره، حتى قال العلماء تلزم المرأة بالرجوع إليه إذا كانت قد تركته لعذر الحيض والنفاس. هذا الطواف يفعل يوم النحر ويعتبر كما قلنا أقوى أطوفة الحج، وبناء على ذلك من تركه لم يصح حجه. والنوع الثالث أو المسألة الثالثة طواف الوداع. وطواف الوداع سمي بهذا الاسم لكونه يقع عند مفارقة مكة والخروج منها، ولذلك يعتبر واجبا ولازما على من كان من غير أهل مكة وعلى المكي إذا خرج بعد حجه كما سيأتي إن شاء الله. يسمى بطواف الوداع، ويسمى بطواف الصدر، ويسمى طواف آخر العهد. والأسماء كلها واضح، فإنه سمي وداعا لكونه آخر ما يقع من الحاج فكأنه يودع البيت به. وسمي طواف الصدر لأنه يكون عند صدر الحاج بمعنى فراقه لمكة وخروجه منها. ويسمى طواف آخر العهد لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. هذا الطواف من خصوصيات طواف من خصوصيات الحج، وهو على الصحيح لا يجب إلا في الحج. وأما العمرة فلم يقم دليل على وجوبه فيها، ولذلك مذهب الجمهور عدم وجوبه في العمرة. ونظرا هذه المسألة ما كنا يعني ما كان في البال أن نتحدث عنها، لكن ممكن أن نعرج عليها. فإن من قال بوجوبه في العمرة احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن يعلى بن أمية للأعرابي: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا: ولما كان الحاج يجب عليه أن يودع، إذن المعتمر يجب عليه أن يودع. وهذا القول محل نظر، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: اصنع في عمرتك ما أنت في عمرتك ما أنت صانع في حجك، مراده التروكات، لأن أصل الحديث كما في صحيح مسلم جاءه وعليه جبة عليها أثر صفرة من طيب، فقال: ما ترى في رجل أحرم بالحج وعليه بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني في مقام التروكات، أي اتق هذه الأمور كما أنك متق لها في حجك. إذ لو كان به المراد به الأفعال لشاركت العمرة الحجة في أفعال من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ولا قائل بهذا. إذن كما أننا نقول إن أفعال الحج ليست بداخلة في هذا الحديث، فطواف الوداع من أفعال الحج. الأمر الثاني مما يدل على ضعف هذا القول أن النص الذي ورد في الحج اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، حديث عائشة في مسلم كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، وهذا يقتضي التخصيص. الأمر الثالث الذي يدل على ضعف القول الذي يقول بالوجوب في العمرة أنهم لما قالوا بوجوبه في العمرة اضطربت أقوالهم، قالوا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع مطلقا، وقال بعضهم بل إذا بقي ساعة بعد عمرته، وقال بعضهم بل إذا بقي فرضا واحدا، وقال بعضهم خمسة فروض. فلو كان طواف الوداع واجبا على المعتمر لما سكت الشرع ولجعل لطواف الوداع حدا معينا بالنسبة للمعتمر. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها ولا دليل، لكن الأفضل أن الإنسان يخرج من الخلاف، أما وجوب فلا يجب. أما بالنسبة لطواف الوداع في الحج، فطواف الوداع في الحج اختلف في حكمه، وذلك على قولين. القول الأول أنه واجب، وبهذا قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم. والقول الثاني أنه ليس بواجب، وبه يقول المالكية رحمة الله عليهم. أما بالنسبة للأدلة فقد استدل الجمهور على وجوب طواف الوداع بدليل حديث من المؤمنين عائشة، بدليل وهو حديث من المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وجه الدلالة أن هذا الحديث أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك ولا دليل. أما الذين قالوا بعدم وجوبه فقد استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية ما يريد الرجل من زوجته قالت عائشة يا رسول الله إنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى أحابستنا هي؟ ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال فلتنثر. وجه الدلالة أنه لم يلزمها بطواف الوداع، فلو كان طواف الوداع واجبا لما سقط عن الحائض. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بالوجوب، وذلك أن في الحائض معنى رخص من أجلها، رخص في حكم طواف الوداع بالنسبة لها، وأما غيرها فباق على الأصل من دلالة الأمر على الوجوب. إذا ثبت أن طواف الوداع واجب فعلى من يجب ومتى يجب؟ أما بالنسبة على من يجب فإنه يجب على غير الحائض والنفساء، أما الحائض والنفساء فيكاد يكون بالإجماع على أنها لا تلزم بطواف الوداع. وأن المرأة إذا فرغت من نسك حجها وأرادت أن تسافر إلى أهلها وأصابها الحيض أو أصابها النفاس فإنها تصدر مباشرة ولا تلزم بطواف الإفاضة بطواف الوداع. هذا قول واحد عند علماء رحمة الله عليهم، هذا على من يجب، ويشمل وجوبه الرجال والنساء. فالمرأة الطاهر التي ليست بحائض ولا نفساء تلزم بطواف الوداع كما يلزم به الرجل، أما وكذلك يلزم به الآفاقي ولا يلزم به المكي والحرمي. فمن كان داخل حدود حرم مكة لا يلزم بطواف الوداع، وهكذا الآفاقي إذا أقام بمكة بعد الحج أو أراد أن يبقى بها فإنه لا يلزم به. إذن يجب على الآفاقي أي الرجل الذي من خارج مكة ولو كان دون مسافة القصر كأهل الجموم. فلو سألك رجل وقال لك إني من حاضر المسجد الحرام مثلا في الجموم أو دون مسافة القصر كأهل النوارية وأهل سرف، سألك وقال إني بضاحية مكة وخارج عن حدود مكة، هل ألزم بطواف الوداع إذا فرغت من حجي؟ تقول نعم، وهذا قول جمهور من قال بوجوب طواف الوداع. والسبب في ذلك أن الحديث الثابت في الصحيح يقول كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا، وإنما استثني أهل مكة وهذا بالإجماع على أنه لا يلزمون بطواف الوداع. فبقي من عداهم وهم الذين هم خارج حدود الحرم على الأصل من كونهم ملزمين بطواف الوداع. ولأنك إذا تأملت من كان خارج حدود مكة كأهل سرف النوارية وكذلك أهل الجموم ونحوهم، إذا تأملتهم وجدتهم فعلا بعد الحج يصدرون ويفارقون المناسك، ولذلك لا يعتبرون في حكم أهل مكة. وعلى هذا يجب طواف الوداع على الرجال والنساء إلا المرأة الحائض والنفساء، ويجب على من كان آفاقيا أو كان دون المواقيت ما لم يكن من أهل الحرم. طيب، المسألة الثانية في طواف الثالثة في طواف الوداع، متى يجب، متى يلزم الحاج بطواف الوداع؟ يلزم الحاج بطواف الوداع عند إرادته الخروج. وللعلماء في هذه المسألة قولان، جمهور من يقول بطواف الوداع يقولون يطوف الطائف أو الحاج عند إرادته الخروج بحيث يكون آخر ما يفعله هو الطواف، فلو بقي بعد الطواف ولو ساعة فلكية فإنه يلزم بالرجوع وإعادة الطواف. هذا مذهب جمهور من يقول بوجوب طواف الوداع. الحنفية رحمة الله عليهم فصلوا، قالوا طواف الوداع فيه وقت استحباب ووقت إجزاء. أما وقت إجزاء فإنك إذا نويت السفر من يوم العيد يجوز لك أن تنزل وتطوف طواف الوداع ثم تبقى وترمي الجمرات وتخرج من منى مباشرة، هذا وقت الجواز. أما وقت الاستحباب فقالوا عند إرادة الخروج وفاقا للجمهور. والذي يظهر والله أعلم أن طواف الوداع لا يصح إلا عند إرادة الخروج، فإن هذا القول الذي ذكروه مصادم للنص صراحة، فإن حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح تقول كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، ولا يختلف اثنان أن من طاف طواف الوداع بعد طواف الإفاضة في يوم العيد ثم رجع وبات بمنى أن آخر عهده إنما هو منى وليس طواف البيت. وبناء على ذلك يعتبر هذا القول اجتهادا في مقابل النص ولا يعول عليه، بل العبرة بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمره أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا. ما حقيقة آخر العهد؟ قالوا حقيقة آخر العهد أن يطوف ثم يصلي ويمضي لوجهه، فلو تأخر ولو لصلاة واحدة يعتبر في هذا مخلا بطواف الوداع. وقالوا أيضا لو تأخر لانتظار رفقة، فمنهم من رخص قال لأن انتظار الرفقة في حكم الخروج، ومنهم من قال لا بل يجب عليه الرجوع. ولو تأخر لشراء حاجة، فمنهم من قال بمجرد شرائه يلزم بالرجوع، ومنهم من قال إن كان شراؤه لزاد السفر بمعنى أنه متزود للخروج يستثنى، أما لو اشترى كالهدايا ونحوها ولم تكن زاد السفر فإنه يلزم بالرجوع. والحقيقة هذا القول الأخير وجيه جدا، أن من خرج وأخذ الزاد بلغة للخروج لا يعتبر في هذه الحالة متأخرا، لا يعتبر ناقضا للطوافه. مثال ذلك الآن نمثل بأشياء معاصرة، لو أن إنسانا طاف طواف الوداع ثم وقف مثلا لزين سيارته هذا يعتبر من زاد البلوغ، إذ لا يستطيع الخروج إلا بهذا. فلو قلنا إن مجرد وقوفه للمتاجرة والبيع والشراء أنه يلزم بالرجوع لكان في هذا من المشقة ما الله به عليم. ولذلك يعتبر زاده للبلغة في حكم المغتفر، ولا يجب عليه أن يرجع إذا كان الزاد الذي يشتريه من أجل الصدور والمضي. في هذا الطواف بدع من البدع التي يفعلها العوام، وإن كانت خفت في الأزمنة الأخيرة، خروج المودع على أن يخرج من البيت بعد انتهائه من طواف الوداع مستقبل الكعبة يمشي على ورائه، وهذه من البدع التي لا أصل لها. والسنة أن الإنسان إذا صلى ركعتي الطواف يمضي لوجهه، فإن تكلف هذا الأمر يعتبر حدثا وزيادة في الشرع، ولذلك لا يجوز مثل هذا الفعل، لأن صاحبه إذا فعل اعتقد الفضيلة، وقد يفعله البعض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله ينصح أن هذا الفعل ليس له أصل وإنما هو حدث يفعله من لا عقل له، لأن الإنسان لو مشى على ورائه ربما آذى الناس وربما آذى نفسه، ربما سقط فآذى نفسه وآذى الناس. هذه ثلاثة أنواع للأطوفة، قلنا طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة. وطواف العمرة يعتبر من الطواف يعتبر ركنا من أركان العمرة ومن الأطوفة الواجبة واللازمة التي لا تصح العمرة بدونها. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، فإنه ما خلت عمرته من الطواف، وأجمع المسلمون على وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك. بقي عندنا في مباحث الطواف بعد أن عرفنا أعداده، بقي السؤال: ما هي الأمور التي تشترط لصحة الطواف؟ الناس يسألونك، أو لربما تتلبس بأحكام الطواف وتريد أن تطوف، فلابد من العلم بالأحكام بالأمور التي ينبغي توفرها ووجودها للحكم بصحة الطواف. أول ما يشترط لصحة الطواف النية، وهذا الشرط أجمع العلماء رحمهم الله عليه، فلا طواف إلا بنية، لقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، والطواف عبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الطواف لا يصح إلا بنية، إن كان فرضا فتنوي به طواف الفرض، وإن كان واجبا فتنوي به طواف الواجب، وإن كان سنة ومستحبا فتنوي به الطواف المسنون والمستحب. ولكن هنا مسألة: لو أن إنسانا غلب على طواف الإفاضة بحيث صدر ولم يطف طواف الإفاضة، فعند بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم أن طواف العمرة أن طواف القدوم الذي إذا كان قد طاف طواف القدوم يعتبر حالا محل طواف الإفاضة، وهذا القول من أضعف الأقوال، وهو مصادم حتى للنظر الصحيح، لأنه لا يعرف في الشرع إجزاء الأدنى عن الأعلى، وإنما يعرف دخول الأدنى تحت الأعلى أو المساوي تحت المساوي في مسائل مستثناة. أما كون طواف القدوم الذي فيه ما فيه من الخلاف، مع أن المالكية يقولون بوجوبه يرون إجزاءه عن طواف الركن، فهذا من غرائب المسائل، ولذلك يعتبر من مفردات المذهب المالكي، حيث قالوا إنه يجزيه ويصدر مباشرة، والصحيح أنه يلزم بالرجوع ويطوف عن طواف الإفاضة. المسألة الثانية في النية، بالنسبة لمن طاف طواف الإفاضة وأخر هذا الطواف حتى أوقعه في آخر أيام التشريق وأراد أن يصدر بعد طواف الإفاضة مباشرة، فهل يندرج تحته طواف الوداع أو لا؟ أولا بالنسبة لهذه المسألة، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الأخير من أيام التشريق، أو حتى أن يؤخره عن يوم العيد؟ هذه مسألة بعض العلماء شدد فيها، حتى قال طائفة من الفقهاء إنه لو أخره عن يوم العيد ألزم بالدم، وهذا مذهب بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، ويحكى عن بعض السلف أنه لا بد من إيقاع طواف الإفاضة يوم العيد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، وقد قال: خذوا عني مناسككم. لكن السؤال على القول بجواز ذلك أو على القول بعدم جوازه، لو وقع أن الإنسان أخر طواف الإفاضة ثم أراد أن يجعل طواف الوداع تحته، فحينئذ كالمرأة الحائض والنفساء تطهر في آخر أيام التشريق ثم تريد أن تنزل تطوف طواف الإفاضة، فإنه حينئذ لو نوى الطواف الوداع تحته هل يجزيها أو لا؟ مذهب طائفة من العلماء أنه يندرج تحت طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج، ومسألة الاندراج لها صور: اندراج الأدنى تحت الأعلى، والثانية اندراج الأعلى تحت الأدنى، والثالثة اندراج المساوي تحت المساوي. أما اندراج الأعلى الأدنى تحت الأعلى، فمن أمثلتها هذه المسألة: طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فاندرج الأدنى تحت الأعلى، وككونك حينما تدخل المسجد فتصلي صلاة الظهر فإنه تندرج تحية المسجد تحت صلاة الظهر، ولا تلزم بإعادة أو بالقيام بتحية المسجد بعد فراغك من الصلاة، فاندرج الأدنى وهو تحية المسجد تحت الأعلى وهو الفرض. الصورة الثانية اندراج هذه الصورة وهي اندراج الأدنى تحت الأعلى تصح بشرط، وهو أن يوافق الاندراج مقصود الشرعي، أن يوافق الاندراج مقصود الشرع من الأدنى، توضيح ذلك في مسالتنا أن مقصود الشرع أن تخرج فيكون آخر عهدك بالبيت الطواف. فإذا طفت طواف الإفاضة ودرجت طواف الوداع تحته فإن مقصود الشرع يتحقق، إذ أن آخر عهدك بالبيت قد صار طوافا، فحينئذ يتحقق الاندراج. كذلك بالنسبة لتحية المسجد، فمقصود الشرع أنك لا تجلس في المسجد حتى تصلي، فإذا صليت الفريضة اندرجت النافلة تحت الفريضة لأن مقصود الشرع قد وقع. وبناء على ذلك نقول من طاف طواف الإفاضة ونوى تحته طواف الوداع فإنه يجزيه. هذا بالنسبة لمسائل النية. الشرط الثاني الذي يشترط لصحة الطواف، القول الثاني قلنا لا تندرج النية، نية الأذى، نية طواف الوداع تحت نية طواف الإفاضة، وهذا مذهب مرجوح، لكن الصحيح أنه يندرج لأن مقصود الشرع يتحقق. الشرط الثاني من شروط صحة الطواف الطهارة، والطهارة تشمل طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر والطهارة من الخبث في الثوب والبدن. أما الدليل على اشتراط الطهارة فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله في الحديث الصحيح الطواف بالبيت صلاة، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، وقوله هنا الطواف بالبيت صلاة كما في حديث أحمد والنسائي والترمذي، الطواف بالبيت صلاة أثبت أن الطواف صلاة بحكم الشرع، وبناء على ذلك لا تصح الصلاة بدون طهور، فلا يصح الوضوء الطواف بدون طهور أي الوضوء. ومن الأدلة على اشتراط الطهارة ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش قالت فأصابني الحيض فانسللت، فقال ما لك أنفست أي هل حثت؟ قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف بالبيت، وذلك بسبب العذر وهو الحيض، ومعلوم أن الحيض يخل بالطهارة، فدل على أن الطواف تشترط له الطهارة. وهذا القول أعني اشتراط الطهارة للطواف هو قول جمهور العلماء، فلا يصح الطواف من غير متوضئ أو من وكذلك من الجنب ومن الحائض والنفساء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الطواف يصح بدون طهارة، وقال بجواز أن تطوف المرأة الحائض إذا تلجمت وشدت الموضع وأنه لا حرج عليها في ذلك، والصحيح أنه لا بد من الطهارة، وذلك لأن حديث الصفية من أقوى الأدلة على وجوبها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى أحابسة ناهي، متى؟ لأن طواف الإفاضة ركن، فلو كانت المرأة لها رخصة أن تطوف وهي حائض، أو المرأة له رخصة أن يطوف وهو طاهر، لما قال عقرى حلقى أحابستنا، لأن قول أحابستنا أي أنه سيمتنع من الخروج من أجله، وإذا امتنع من الخروج امتنع أصحابه لأنهم معه عليه الصلاة والسلام، فقال أحابستنا، وكل هذا علقه على عدم وجود الطهارة. وبناء على ذلك فإنه لا شك ولا إشكال في وجوب الطهارة للطواف بالبيت. تشترط هذه الطهارة من ابتداء الطواف حتى انتهائه، ولو أنه على القول بالموالاة بين الركعتين وبين الأطوفة حينئذ يلزم ببقائه بطهور واحد لطوافه وصلاته. أما على القول بعدم اشتراط الموالاة فإنهم يجيزون لو أحدث بعد الطواف وخرج وتوضأ أنه يصلي ويجزيه ذلك ولا حرج عليه. قلنا إنه تشترط الطهارة تشمل طهارة الحدث بنوعيها الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك طهارة الخبث، فلا يصح أن يطوف بثوب النجس، وكذلك لا يصح أن يطوف على بدنه نجاسة إلا إذا رخص له في هذه النجاسة، كمن به سلس أو المرأة الحائض أو المرأة إذا أصابها الرجل والمرأة إذا أصابه نزيف، فإنه في هذه الحالة يستثنى، ولا حرج عليه أن يطوف بهذه الحالة كالمرأة المستحاضة، فإنه حينئذ يرخص لها أن تطوف مع وجود خروج الدم لمكان الرخصة من الشرع، ولذلك جاز لها أن تجمع بين الصلاتين كما في حديث المستحاضة. وعلى هذا يتفرع ما يلي: أولا، أنه لا يصح الطواف إذا كان الإنسان محدثا، حدثا أصغر أو أكبر. وثانيا، أنه لا يصح الطواف إذا طاف وقد علم بنجاسته. فيرد السؤال: لو طاف ناسيا للنجاسة، أو طاف ولم يعلم بالنجاسة، وبعد فراغه من الطواف رأى أن ثوبه فيه نجاسة، أو بعد طوافه وجد أنه وطئ النجاسة أثناء طوافه بالبيت، أو وجد دما بثوبه من جرح بإنسان على القول بنجاسة الدم، فما الحكم؟ إذا كان الإنسان ناسيا للنجاسة فإنه يصح طوافه، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثم خلع عليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم أو ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو لم يكن نسيان النجاسة والجهل بوجودها عذرا لاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من بدايتها، فكونه يبني مع تقدم الأركان دل على أنها مغتفرة بالنسيان. وعلى هذا لما قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت الصلاة، دل على أنه آخذ حكم الصلاة. فمن نسي النجاسة في الأصل معذور بنسيانه، كذلك أيضا في الفرع الذي بناه الشرع عليه. وعلى هذا فإنه يصح طوافه ويجزي. الشرط الثالث الموالاة، ستر العورة. الشرط الثالث ستر العورة، فلا يصح طواف العاري. والأصل في الشراط هذا الشرط قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة كما ثبت في صحيح مسلم عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عارية، وكانت تستعير التطواف لكي تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجه الدلالة أن الآية أمرت، قالت: خذوا زينتكم، وسبب نزولها في العري عند الطواف بالبيت، فدل على أنه يجب على الطائف أن يكون ساترا لعورته رجلا كان أو امرأة. وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا يصح الطواف إذا كان الطائف بالبيت عاريا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي سبقت حجة الوداع، وأمره أن ينادي يوم النحر في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ومعلوم أن هذا مخالف للشرع، بمعنى أنه لو طاف فإنه يعتبر مرتكبا لمنهي في الشرع، والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. تفرع على هذا أنه لو طاف الرجل وقد انكشفت عورته أو بعض عورته فطوافه باطل ويلزم بإعادة الطواف. وهكذا المرأة لو طافت وقد بدت عورتها فإنه حينئذ تلزم بإعادة الطواف. وبالنسبة لمسألة ستر العورة، إذا ثبت أنها شرط لصحة الطواف، فالسؤال: هل هذا الشرط آخذ الحكم في الطواف كالحكم في الصلاة؟ تعرفون أنه في الصلاة ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى أو لا يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثوبه شيء، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل بالثوب وليس على عاتقه منه شيء. فيرد السؤال: لو طاف إنسان وقد ستر عورته ولكن ليس على كتفيه شيء يستر أحد العاتقين، فهل هذا يضر بطوافه كما يضر بالصلاة؟ للعلماء قولان، أصحهما وأقواهما أن حكمه حكم الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الطواف بالبيت صلاة، فدل على أنه يأخذ حكم الصلاة من حيث الستر. الشرط الرابع من الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الطواف الموالاة، والمراد بالموالاة أن تقع أشواط الطواف تباعا، فيقع الشوط الثاني بعد الأول ولا يفصل بينهما بفاصل مؤثر، والثالث بعد الثاني والرابع بعد الثالث، وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم، وما فصل عليه الصلاة والسلام بين أجزاء الطواف أشواط الطواف، فدل على اشتراط الموالاة. وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، منهم من يقول قول عامة أهل العلم من حيث الأصل أن الطواف يكون بالموالاة. ولكن هنا مسألة، لو أقيمت الصلاة وأنت في طواف واجب أو طواف ركن أو طواف مستحب فهل لو قطعت طوافك وصليت صلاة الفرض هل يؤثر هذا بحيث تلزم بإعادة الطواف من أوله؟ والجواب أن قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم أن فعل الصلاة لا يقطع الطواف، وذلك لأنه جنس متحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأن الصلاة لأنه تعارض، لو كنت تطوف الركن تعارض اللازم مع اللازم، فنظرنا في فرض الصلاة مما لا يمكن تداركه، أعني في المسجد وأعني الجماعة، وفرض الطواف يمكن تداركه، فقالوا إنه يدخل يدرك ما لا يمكن تداركه. وعلى هذا لو أقيمت الصلاة يدخل، ولكن السؤال لو أقيمت الصلاة وأنت في نهاية الشوط فلا إشكال، تنتهي من الشوط الثالث مثلا وتقام الصلاة فتقطع وتدخل في الصلاة، ثم تأتي عند الحجر وتبتدئ الشوط الرابع، لكن الإشكال لو قطعت في منتصف الخامس أو منتصف الشوط الرابع، أو جاءك رجل وقال طفت بالبيت ثم قطعت طوافي من وسطه، فهل أبتدئ من بداية الحجر أم أبتدئ من الموضع الذي قطعت منه؟ للعلماء وجهان، قال بعض العلماء يبتدئ من أول الشوط، وقال بعضهم يبتدئ من المكان الذي قطع منه، وهذا أقوى، أعني الثاني، والأول أحوط. أما وجه قوة الثاني فلأنه لما كان القطع لا يؤثر في الأصل فلأن لا يؤثر في فرعه أولى وأحرى. توضيح ذلك أن قطع الطواف من أجل الصلاة المفروضة لم يؤثر في الطواف كله، فلأن لا يؤثر في جزء الطواف من باب أولى وأحرى، كما أننا نقول لا يستأنف الطواف، كذلك أيضا نقول لا يستأنف شوط الطواف، وبناء على ذلك يبتدئ من الموضع الذي قطع منه طوافه. الشرط الخامس من الشروط التي ينبغي توفرها في الطائف بالبيت حتى يصح طوافه أن يكون طوافه بجميع البيت، والمراد بالبيت البيت العتيق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلو دخل بين الحجر وبين البناء لم يصح شوطه الذي دخل فيه، ولو طاف جميع الأشواط بذلك فطوافه غير صحيح، فلا بد من استتمام الدوران على البيت كله. ودليل هذا الآية الكريمة التي مضت في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن قريشا لما تقاصرت عنهم النفقة تركوا أذرعا من البيت. وبناء على ذلك دل هذا الحديث على أن من البيت شيء في الحجر وهي بضعة الأذرع، وعلى هذا لو طاف بين الحجر وبين البيت فلم يطف بالبيت، وقد قال الله بالبيت العتيق والعتيق القديم، قالوا هذه هي فائدة التعبير في القرآن بالعتيق، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا طفت بالبيت فطف من وراء الحجر، إذا طفت بالبيت فطف من وراء الحجر، أي لا تدخل بين الحجر وبين بناء الكعبة. وعلى هذا لا بد وأن يستتم طوافه بالبيت كله. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يجزيه إذا دخل بين الحجر وبين البيت، لأن البيت إنما هو البناء الشاخص، ولا حرج عليه إذا طاف ودخل بين الحجر وبين البناء. والصحيح مذهب الجمهور لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول، يطوف بجميع البيت. وبناء على ذلك لو أنه بجزئه لم يطف بالبيت كما لو اتكى وكان فوق الشاذروان، فإنه حينئذ لا يعتد بذلك الموضع الذي قطعه على هذا الوجه. تعرفون أن قواعد البيت بنيت ثم لما ارتفعت عن الأرض قليلا تؤخر البناء، ولذلك تجد هذه الزيادة تحت الحجر تجدها. قالوا فلو أنه جاء، وهذا يقع في كثير من الإخوة الذين يريدون التقبيل، بعضهم يأتي ويصعد على هذا الحجر، وعلى هذا يكون لم يطف بجرمه كاملا بالبيت. قالوا فإذا فعل هذا لم يكن شوطه هذا معتدا بكماله، بل لا بد وأن يطوف بجميع جسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهي صفة عبادة، فلا بد من وقوعها على هذا الوجه. الشرط السادس ما يشترط لصحة الطواف بالبيت أن يكون الطواف داخل الحرم، وعلى هذا فلو طاف من خارج الحرم فإنه لا يصح طوافه. يعني لو الآن بسيارته لو فرض مثلا على البيت مثلا طريق كامل بحيث تستطيع أن تركب السيارة وتدور، أو خرج خارج البناء وطاف بالبيت، أو أدركته الزحمة ثم خرج من خارج البيت من جهة وطاف أتم الطواف، فإنه لا يصح طوافه في قول عامة أهل العلم أنه لا بد من الطواف داخل البيت، لقول الحق تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فقال طهر بيتي والمراد به الحرم، داخل الحرم الذي هو مسجد الكعبة. وبناء على ذلك فلو طاف من خارج البيت لم يصح، ولذلك قال للطائفين والعاكفين، كما لو اعتكف خارجه اعتكف ثم خرج خارج البناء فإنه لا يعتد باعتكافه، كذلك لو طاف ثم خرج خارج البيت. ولكن الإشكال هنا هل الصفا والمروة من داخل البيت أو من خارج البيت؟ فالصفا والمروة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خارج البيت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الصفا والمروة خارج عن البيت. والإشكال الآن وضع الصفا والمروة هل يعتبر من داخل البيت أو من خارج؟ الحقيقة وجدت بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول هي من خارج، فإنك إذا تأملت وضعها وجدت أنها منافذ تنفذ إلى البيت، معنى أن لها طرقات تنفذ إلى البيت لا أنها ملحقة إلحاقا كاملا بالبيت. وبناء على هذا القول يصح للمرأة أن تتسعى لأنها ليست بداخل البيت. وأيضا يعتبر لو طاف في هذا الموضع لم يكن طائفا داخل البيت، وهذا القول أقوى أنه لا بد وأن يقع طوافه داخل البيت. فلو سألك سائل أدركتني الزحام حتى خرجت إلى رحاب الصفا إلى البناء الذي فوق الصفا والمروة وأصبحت منه أطوف بالبيت، تقول لا بد من إلغاء هذا الشوط والاعتداد بما هو من داخل البيت لا بما هو خارج عن البيت، لأن ما على آخذ حكم ما دونه. ولذلك إنما صح الطواف في الدور الثاني بناء على أن علو الأرض آخذ حكم السفلية في حكم الشرع، ولذلك لو أن إنسانا ملك أرضا حق له أن يمنع أحدا أن يطل على هذه الأرض ببنائه لأنه يملك الأرض وفضاءه. ومن الأدلة التي تدل على هذا حديث الصحيح من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، فجعل أسفل الأرض تابعا لأعلاها فأعلاها أيضا تابع لأسفلها. هذا حاصل ما يذكر في مسألة الطواف داخل البيت. الشرط السابع أن يتم الأشواط 7، أن يتم أشواطه 7، فلو طاف دون 7 لم يجزه الطواف. وهذا مذهب جمهور العلماء أن العبرة بالطواف 7 أشواط، ولو أنقص من الطواف خطوة واحدة فإنه لا يصح طوافه، سواء وقعت هذه الخطوة في ابتداء الطواف أو في نهاية الطواف. مثال ذلك لو طاف 7 أشواط ثم لما جاء قبل أن يصل بمحاذاة الحجر خرج، فإن هذا القدر الذي افتقده من طوافه مؤثر في الطواف كله، فلو رجع قبل الفاصل المؤثر صح طوافه وأجزاء، فتدارك من الموضع الذي قطع منه ثم تدارك صح، وأما لو لم يرجع فإنه يلغى طوافه ويلزم بالإعادة. وهكذا لو وقع في ابتداء الطواف، فإن البعض يأتي ثم يسامت الحجر مما هو دون الخط الموجود ولو بعدها بشبر واحد، فإن تلك الطوفة وذلك الشوط لاغ في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال الإمام أبو حنيفة: العبرة عندي بأكثر الطواف، العبرة عندي بأكثر الطواف، إذا طاف أربعة أشواط أو خمسة أشواط أو ستة أشواط أجزأه. وهذا القول يقول به بعض السلف، وبه قال عطاء بن أبي رباح من السلف رحمة الله عليه، كان يرى أنه إذا طاف خمسا أو ستا أجزاء. وكان سفيان الثوري يقول: لو طاف ستا ثم رجع إلى بلده لم يصح حجه، أي لا بد له أن يرجع. وكان الإمام أحمد إذا ذكر له هذا الخبر عن الثوري رحمة الله عليه يعجب له ويقول: ما أحسن قوله، أي أنه لا بد أن يطوف كاملا كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وأن الاعتداد بالأكثر لا ليس بحجة في هذا. الحنفية عندهم قاعدة أن أكثر الشيء آخذ حكم كله، وانتبهوا لهذه المسألة مسائل الطواف، ولذلك عندهم العبرة في أكثر الطواف. لما اختلفوا مع الجمهور في مسألة من أحرم بالعمرة في رمضان ثم دخل وطاف بعض الطواف في آخر يوم من رمضان وبعض الطواف في ليلة العيد، يعني مثلا دخل البيت وابتدأ الشوط الأول والشمس لم تغب، شمس آخر يوم من رمضان، والشوط الثاني والشمس لم تغب، ثم في الشوط الثالث غابت الشمس، فوقع أكثر الطواف في ليلة العيد، يقول الإمام أبو حنيفة هو متمتع، لأن العبرة عندي بأكثر الطواف. ولو سئل عن إنسان طاف وأحدث بعد أكثر الطواف قال صح طبعا. لو سئل عن إنسان طاف بالبيت ثم حصل له عائق منعه من إتمام طوافه لأنه لا يرى الطهارة شرطا، حصل له عائق بعد أكثر الطواف يقول يصح الطواف. لماذا؟ لأن القاعدة عنده بالأكثر والعبرة عنده بأكثر الطواف. والصحيح أنه لا بد من السبع كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر وعمره عليه الصلاة والسلام أنه طاف سبعة أشواط، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة الأشواط الأول ورمل الأربعة الباقية، فلا بد من إتمام الطواف سبعا. وعلى هذا لو انتقص من الطواف شيئا فإنه لا يصح طوافه ويلزم بالتدارك إن أمكن التدارك، وإلا حكم بعدم الاعتداد بذلك الطواف. هذا حاصل ما يشترط لصحة الطواف. طبعا هناك أمور تشترط، منها استقبال البيت، يقولون قبلة الطائف أن يجعل البيت عن يساره ويمضي عن يمينه، وهذا أصل. قالوا لو أنه مع الزحام فتل عن هذا، تعرف مع شدة الزحام ربما أن الإنسان يخرج، وهذا يقع في الجهة الشرقية من البيت، أنه إذا اشتد الزحام ترى كأن الناس يمضون إلى هذا الوجه إلى جهة المشرق المحض، فتجد كأن ظهرهم صار إلى البيت. قالوا فلو عطف بحيث صار ظهره إلى البيت لا يعتد بذلك القدر الذي قطعه وقد ولى البيت قفاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت وقد جعل البيت عن يساره دل على أن قبلة الطائف أن يجعل البيت عن يساره، لأنه قال الطواف بالبيت صلاة. وهذه فائدة تعبيره عليه الصلاة والسلام بقول الطواف بالبيت صلاة، أي أنه آخذ حكم الصلاة من جهة أن يكون للمصلي كما أن للمصلي قبلته كذلك أيضا، كما أن للمصلي قبلته كذلك أيضا للطائف قبلته. وبناء على ذلك لو استدبر البيت، والبعض يقع في هذا عفويا، تجد البعض يطوف بالبيت ثم يمر عليه صاحبه يسلم عليه وهو في الطواف، هذا جائز، الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير، فيسلم عليه يعانقه ويلتزمه ثم يعطي البيت ظهره. فإن ثبت في موضعه ثم بعد ذلك رجع وطاف صحة شوطه وأجزاه، لكن لو أنه أخذه وهو قد ولى ظهره للبيت أو أخذ خطوة أو خطوتين أو ثلاث، فإنه حينئذ يلزم بالرجوع إلى الموضع الذي استدبر منه، فإن لم يرجع لم يصح شوطه ذاك، وعليه أن يقضي هذا الشوط حتى يستتم طوافه بالبيت سبعا. أما بالنسبة هذا بالنسبة لما يتعلق لأنواع الطواف، وبالنسبة لما يتعلق بالأمور المشترطة للاعتداد والاعتبار بالطواف، بقيت عندنا مسألة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وتتفرع عليها مسائل. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل مكة أول ما ابتدأ به تحية البيت بالطواف. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بذي طوى، وذي طوى يسمى الآن بالزاهر، يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الغسل سنة مستحبة للحاج والمعتمر، وفيه فوائد ولطائف مجربة، فإنك تقدم من السفر على عناء وشعث وتعب، فحينما تغتسل تجد قوة وتجد نشاطا وتجد استجماما وراحة، فهذا هذه من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتقوي على الطواف. ودخل مكة من أعلاها من ثنية المعلات، ثنية القبور جهة الحجون، واستقبل البيت عند دخوله، وهي سنة أن تدخل إلى مكة ويكون دخولك من جهة باب البيت، وهي جهة قبور المعلات التي دخل منها عليه الصلاة والسلام، ولم يدخل مكة إلا منها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض السلف يرى أن من كان على غير هذا الطريق أنه ينحرف لإصابة هذه السنة، وكانوا يقولون إنما تؤتى الملوك من أبوابها، ولذلك تعظيما لله عز وجل وتعظيما لبيته إنما يؤتى من قبل البيت. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي، ولم يكن لمكة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه لم تكن لها أبواب ولم يكن لها سور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من جهة الصفا والمروة، وهي جهة قبور المعلات، وهي أعلى مكة. ودخل عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما كان من أن استلم الحجر وكبر، وهذا الاستلام سنة، بحيث لو تعذر عن الإنسان أن يستلم ويقبل في بداية طوافه فإنه يمسح بيده، فإذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده ويقبلها يشير بيده كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند عجزه عن استلام الحجر. ثم الطبع عليه الصلاة والسلام، وللطباع كشف المنكب الأيمن، ثم رمى عليه الصلاة والسلام طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ثم رمل عليه الصلاة والسلام وخب الأشواط الثلاثة الأول وجعل البيت عن يساره. وهذا الرمل فيه مسائل، أولها ما حقيقته الرمل؟ الرمل فيه وجهان للعلماء، الوجه الأول يقول الإسراع في الخطى مع هز المناكب، والقول الثاني يقول تقارب الخطى مع هز المناكب. أما القول الذي يقول إنه الإسراع بالخطى مع هز المناكب فيحتج بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم في عمرة القضية التي كانت بعد الحديبية، وكان الصلح بينه وبين أهل مكة أن يخلوا بينه وبين البيت، فقدم عليه الصلاة والسلام فقال أهل مكة يقدم عليكم أهل المدينة وقد وهنتهم حمى يثرب، فنزل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما يقولون، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا. فقوله رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا قالوا في دليل على الإسراع. وأما هز المناكب فقول عمر رضي الله عنه في السند الصحيح في الأثر الصحيح أنه قال فيما الرملان وهز المناكب وقد أبطأ الله للإسلام ونفى الكفر وأهله، ثم قال ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في قوله فيما الرملان وهز المناكب، فدل هذان الخبران على أن السنة في الرمل الإسراع مع هز المناكب، والقول الثاني يقول إنه هز المناكب مع تقارب الخطى، وكلاهما صحيح ومعتبر، ولذلك عبر ابن عمر عن القول الثاني بقوله خب الأشواط الثلاثة الأول. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه رمل الأشواط الثلاثة الأول، وهذا الرمل مذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة الأربعة الظاهرية على أنه سنة باقية، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عنه في الأثر الصحيح عنه أنه يرى أن الرمل سنة باقية، أن الرمل سنة باقية. وحكي عن ابن عباس وأثر عنه أنه لا يقول بالرمل، وبعض العلماء يقول إن ابن عباس رضي الله عنه إنما يرى أنه سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك قال صدقوا وكذبوا، فأثبت أنه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وكذبوا أنها سنة باقية. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن الرمل مشروع، وإنما يشرع الرمل لغير المكي، أما المكي فلا يشرع له إلا إذا قدم بعمرة من خارج مكة، فإنه يأخذ حكم الآفاقي. وهذا الرمل يشرع للرجال دون النساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا رمل على النساء، لا رمل على النساء، لأن المرأة إذا رملت انكشفت وتكشفت، وبناء ذلك يشرع للرجال دون النساء. ويشرع في طواف القدوم وطواف العمرة إذا قدم الإنسان به، ولا يشرع في طواف الإفاضة إن كان قد قدم أو طاف طواف القدوم قبله. أما إذا لم يطف قبل طواف الإفاضة وكان حجه مفردا فقالوا يشرع أن يرمل في طواف الإفاضة، وذلك لأنه في حكم طواف التحية للبيت، كأن طواف التحية اندرج تحت طواف الإفاضة فبقيت هذه السنة فيه. والسؤال لو ترك الرمل فهل يحكم ببطلان طوافه؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن من ترك الرمل في طواف واجب أو مسنون أن طوافه صحيح، وأنه لا يلزم بإعادته ولا يحكم ببطلانه سواء تركه متعمدا أو ناسيا. وذهب الحسن البصري وسفيان الثوري وعبد الملك بن الناجشون من أصحاب الإمام مالك إلى أنه واجب ولازم، وأنه يجب عليه الدم إن تركه في طوافه. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن الرمل ليس بواجب، وذلك لأنه صفة الفعل أي صورة الفعل، ولذلك قال الدليل على عدم وجوبه أن المطلوب هو فعل الطواف، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل هذا لمعنى فكان خارجا عن أصل الطواف من هذا الوجه، وإنما كانت سنة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها على هذا الوجه الذي ذكرناه. هذا حاصل ما يذكر بالنسبة لمسألة الرمل. فإذا خب الأشواط الثلاثة بقي السؤال الأخير في الرمل، وهو هل يرمل الأشواط الثلاثة بكمالها أم يرمل ويمشي بين الحجرين؟ مذهب جماهير العلماء على أنه يرمل الأشواط الثلاثة كاملة، وذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في عمرة الجعرانة، وأما مشيه فقد ثبت في عمرة القضية، لأنه كان إذا توارى جلس مشرك مكة على قعيقعان وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقعيقعان في جهة الحجر، فكان إذا توارى بالبيت مشى، فإذا ظهر لهم ظهر وهو رامل عليه الصلاة والسلام، فكان يتقوى بها. قالوا إنما فعل ذلك لأنه كانوا في عمرة القضية لحاجة رؤية الكفار، فلما انتهى الموجب فعله النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في عمرة الجعرانة، لأن عمرة الجعرانة كانت بعد فتح مكة كما هو معلوم، وإنما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد فتح الطائف، وكان فتح الطائف بعد فتح مكة. وبناء على ذلك قالوا يرمل، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل الطواف التي نختارها مسألة الركوب في الطواف. مذهب الشافعية الحنفية والمالكية أنه لا يصح الطواف راكبا إلا من حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا ورجلا إلا في حجة الوداع حينما ركبه الناس وغلبه الناس طاف من حاجتين، الحاجة الأولى شدة الزحام لأن الناس كلهم يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقوا عليه بالزحام صلوات الله وسلامه عليه، والعلة الثانية كون الناس يرون المناسك فقال وجدت الحاجة للعلو. وأما إذا لم توجد حاجة فلا يشرع الطواف راكبا. ويقوي هذا حديث أم سلمة ثابت الصحيح اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة وأنها لا تستطيع أن تطوف، فقال طوفي من وراء الناس راكبة، فدل على أنه إذا وجد العذر شرع الطواف راكبا، وأن ما عداه يلزم بالمشي فيه على الأصل. وعلى هذا لو ركب على الشبرية التي تسمى الآن الشبرية وطيف به، هل يكون الرمل على من يحمله أو لا؟ ولو طاف على البعير هل يسرع ببعيره أو لا؟ فقال بعض العلماء يسقط الرمل إذا حمل. المسألة الأخيرة من مسائل الطواف صلاة الركعتين، وهما متصلة بالطواف، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمذهب الجمهور الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم تلا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا هذا أمر وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتلا الآية، فدل على وجوبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب علي أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فدل على وجوبه بأمره عليه الصلاة والسلام، كذلك هنا بأمره عليه الصلاة والسلام بأمره تعالى وفعله عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم. وقال الحنابلة وبعض الشافعية، قيل إنه أصح الوجهين في مذهب الشافعية، أنهما ليستا بواجبة. بعض المالكية يفرق فيقول إن كان الطواف واجبا واجبا، وإن كان مسنونا فسنة، لكن نحن كلامنا في الأطوف الواجبة، فإنها تعتبر واجبة فيها، وهذا على صح القولين، والقول بوجوبها هو أرجح لدلالة الآية الكريمة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها على ركعتي الطواف، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال خذوا عني مناسككم، فالصحيح أنها واجبة، ولذلك لا دليل يدل على صرف هذه الأوامر عن ظاهرها الدال على الوجوب، وتعتبر هاتين الركعتين واجبة. أما مكان إيقاعها فالسنة أن تقع خلف مقام إبراهيم، ولو أوقعها في سائر البيت أجزأه، ولو أقعها داخل الحرم أجزأه، لما ثبت في السند الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح ثم نظر فإذا الشمس لم تطلع، فأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى فنزل وصلاها بذي طوى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء عنها في المصنف بسند صحيح، قالت بسند حسن، قالت إذا طفت بعد صلاة الصبح أو طفت بعد صلاة العصر فأخر إلى أن تطلع الشمس. فالمقصود أنه لو أخر إلى طلوع الشمس وطلعت عليه وهو في بيته، أو طلعت عليه وهو في ضواحي مكة، فإنه يجزيه أن يصليها. وقال بعض العلماء لو تركها وتذكرها في بلده فإنه يصليها ولو كان يقع لها في بلده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله، ما أدري، أريد أن أخذ رأيكم، الدرس غدا ترون في بقية المناسك ولا على الجدول؟ يعني الجدول أظن في المبيت والرمي والتحلل، نمشيها إلى السعي، ما رأيكم؟ ترى أنه للسعي والوقوف بعرفة نتم غدا المناسك؟ إذن إن شاء الله غدا نتم المناسك.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسيقهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من استمع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون.